إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، أيها الأكارم الأفاضل، نسأل الله سبحانه أن يتقبل منا ومنكم صالح الأقوال والأعمال والأحوال، إنه جواد كريم. بما أننا في هذه الليلة الكريمة ننتظر مشرق هلال، ننتصر إن شاء الله تبارك وتعالى هلال شهر ذي الحجة، نسأل الله سبحانه أن يبلغنا وإياكم هذا الشهر الفضيل على خير، اللهم آمين. نحاول أن نستحضر سويا بعض المعاني الواردة في فضيلة هذا الشهر الكريم والعشر الأول، ونجتهد أن نحلق في بعض الأحكام المتعلقة بهذا الشهر. أولا، فضل هذا الشهر الكريم باعتباره من الأشهر الحرم. أنتم تعرفون أن الله تبارك وتعالى حرم أشهر، قال الله تبارك وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. ما هذه 4؟ قالوا: 4 الحرم هي شهر ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب. وأنتم تعرفون أن هذه الشهور شهور كانت تعظمها العرب في جاهليتها، إلا أن العرب كانوا ينظرون إلى هذه الشهور بخلاف النظرة الشرعية التي ينظر إليها المسلم. هم كانوا يعملون ما يعرف بالنساء، ولهذا قال الله عز وجل: إنما النساء زيادة في الكفر. قال أهل العلم: والنساء هو أن يأتي الجاهلي إلى شهر من الأشهر الحرم فيقول: نرجئ شهر محرم إلى ما بعد صفر، فيستحلون ما حرم عليه منهم فيه. ولهذا كانوا يستبيحون القتل في بعض الأماكن وفي بعض المواقع، فحرم الله تبارك وتعالى ذلك. من هذه الأشهر المحرمة شهر ذي الحج. الأصل أننا لا نظلم أنفسنا بارتكاب المعاصي والذنوب والشركيات والصغائر في هذه الأيام ولا في غيرها، ولكن في هذه الأيام على سبيل الخصوص لورود النهي الصريح عن ذلك. قال الله تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. طبعا فلا تظلموا فيهن أنفسكم، الإمام الطبري رحمه الله تعالى قال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم بارتكاب الذنوب والمعاصي، وقيل: فلا تظلموا فيهن أنفسكم بارتكاب المحرمات عموما، وقيل أن هلال شهر ذي الحجة هو هلال خير وبركة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا وإياكم إياه على خير، وهو من الأشهر الحر. ثم وردت فضائل خاصة لهذا الشهر الفضيل، من ذلك قول الله تبارك وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومة على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. الإمام ابن كثير والإمام القرطبي والطبري وجماعة قالوا الأيام العشر في هذه الآية هي العشر الأول من ذي الحجة، بل علق الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه بصيغة الجزم أن العشر في هذه الآية هي العشر الأول. ومثله ورد الأثر عن أبي موسى الأشعري ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والضحاك وعطاء الخراساني وإبراهيم النخعي، وهو مذهب الشافعي والمشهور من مذهب الإمام أحمد، ويكاد قول جماهير العلماء سلفا وخلفا أن العشر في هذه الآية هي العشر الأول من ذي الحج. وعندنا في فضائل هذه العشر قوله سبحانه والفجر وليال عشر. قال الطبري في تفسير هذه الآية هي ليالي العشر الأول من ذي الحجة لإجماع الحجة من أهل التأويل عليه. وقال ابن كثير الليالي العشر المراد بها عشر ذي الحجة، قاله ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغير واحد من السلف والخلف. كذلك من فضائل هذه الأيام أن الله تبارك وتعالى أقسم بيوم عرفة على قول لأهل العلم كما سيأتي، كما في قوله تعالى وشاهد ومشهود. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال موقوفا عليه اليوم الموعود يوم القيامة والمشهود يوم عرفة والشاهد يوم الجمعة. وهذا الأثر أخرجه الإمام الترمذي والطبراني بإسناد حسن، وصح موقوفا على أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه وعليه. ففضائل هذه الأيام وتلك الليالي معلومة منثورة متضافرة لتضافر الأدلة وكثرتها وتوافرها على فضيلة هذه الأيام، هذا في القرآن. أما في السنة النبوية فلقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في هذا بعض أحاديث، منها حديث عبد الله بن عباس وهو الحديث الأشهر في هذا الباب، عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما العمل في أيام أفضل منها في هذه، يعني أيام العشر. قالوا ولا الجهاد، قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. والحقيقة أن هذا الحديث فيه إثبات لفضيلة الجهاد، والجهاد ذروة سنام الإسلام بلا نكير بين عموم المسلمين، إلا عند أصحاب الدخن العقدي والفساد التصوري الفكري ممن ينكرون أصالة أن في الإسلام جهاد. هذا كلام فاسد، فشعيرة الجهاد من أعظم شعائر الإسلام، وكيف لا تكون كذلك؟ والمجاهد الحق يخرج ليقاتل ليرفع درجة الإسلام عالية وليعلي من شأن القرآن وأهله، كيف لا يكون المجاهد مرفوع الرأس والهامة وهو ينطلق بسنابك الخير ليحقق المصلحة الكبرى بإلحاق الضرر بأعداء الله تبارك وتعالى. المجاهد في سبيل الله كعبه عالي في القرآن والسنة، والمجاهد في سبيل الله درجته عالية. ولكن لك أن تتخيل أيها الأخ الكريم الفاضل أن رجلا خرج مجاهدا في سبيل الله تبارك وتعالى يخاطر بنفسه ويرفع درجة الإسلام قدر استطاعته، ولا يدري أيرجع إلى أهله أم لا، يفعل هذا كله ويأتي في منزلة أدنى ممن جاهد نفسه واجتهد غاية الاجتهاد في تحقيق مراد الله منه في العشر الأول من ذي الحجة، إلا ما استثناه الدليل، إلا هذا الرجل الشجاع المقدام الذي خرج يجاهد في سبيل الله تعالى يضرب الكافر بيمينه وينتطح هذا الزنديق بيساره ليصل إلى بغيته، ألا وهي الشهادة في سبيل الله تبارك وتعالى، فهذا لا يعلوه أحد. أما إذا عاد إلى قومه سالما معافا مأجور غير مأزور، فإن من جاهد نفسه في هذه العشر وحقق المراد من عبودية الله تبارك وتعالى في هذه الأيام وتلك الليالي يعظم أجره ويفضل صاحبنا الذي جاهد فلم يقتل في سبيل الله. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم ما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذي الحجة. قال فقال رجل يا رسول الله هن أفضل أم عدتهن جهادا في سبيل الله؟ قال هن أفضل من عدتهن جهادا في سبيل الله. رواه الإمام ابن خزيمة في صحيحه بإسناد حسن، وأخرج البزار بإسناد حسنه العلامة الألباني في صحيح الجامع من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أفضل أيام الدنيا أيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. قيل ولا مثلهن؟ قال ولا مثلهن في سبيل الله إلا من عفر وجهه في التراب. وأنتم تعلمون أن من هذه الأيام الكريمة يوم عرفة، واليوم عرفة فضائل مخصوصة، فهو داخل في الفضائل العامة، إلا أن الشرع استثناه وخصه بفضائل. من ذلك حديث أبي قتادة الأنصاري، وهو يعني من الأحاديث التي عرفها القاصي والداني بين المسلمين، حديث أبي قتادة الأنصاري الثابت عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية. تقريبا الإنسان يصوم ما يقارب متوسط يعني من 12 إلى 13 ساعة تقريبا، فلو أن الله عز وجل أنعم على صاحبنا بنعمة التسنن بصيام هذا اليوم ثم بنعمة القبول، فليس كل من صام قبل، لأن الجماعة في بلدنا فاهمين إنه لو صام يبقى تغفر له، يعني عارف أنت شغل إتاوة، مادام صمت يبقى إيه؟ مادام صليت، مادام ربيت دقني، يعني هي إيه؟ متلازمات كده. طبعا هي متلازمات بسبب حاجات يعني مش عايز افتح فيها، خلينا كده في مجلس ايه رقائقي. انما دي متلازمات فكرية عند كثير من الناس. طيب هل هذا حق؟ قالوا لا، العيال اكتر ما اعرفش في زفت الوضع ايه، بس العيال عامة في البلاد ليلة العيد دي اللي هي بعد عرفة، يعني يوم عرفة ده الصبح، ده يوم بتاع الصيام. الليلة بقى اللي هي ليلة العيد بالليل اللي هي بيسموها ليلة الوقفة، صح؟ ليلة الوقفة دي بيحصل انتهاك الحرمات، يعني زنا وخمور ومخدرات ومش عارف الكلام ده وصل هنا. طب الحمد لله على السلام، ماشي. فانا عايزك تتخيل انت بقى معاي، ففي واحد بقى بيقول لك ايه، ما ربنا غفر لي خلاص، انا صمت فربنا غفر لي ايه سنتين فخلاص بقى هذا حق. قالوا لا، لابد ان تنظر الى مساله اخرى، الا وهي مساله التقبل، والتقبل اعلى درجه من القبول. ولذا ورد النص القراني، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام هذا اليوم فقال يكفر السنة الماضية والباقي. وحديث عائشة عند الإمام مسلم. هم مش انتوا في مسجد أبو داود هنا ما بتتردوش عن الصحابة؟ صناعة تقول عن عائشة وجابر ومحدش ما سمعتش هنا، يعني عندنا في المنصورة بيتردوا عن الصحابة يعني. عن عائشة ما سمعتش برضه. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه لا يدن، ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء، فتقول الملائكة، وهذا في غير رواية الصحيح، إن الله لا يباهي بهم الملائكة، فيقول للملائكة ما يقول هؤلاء، تقول الملائكة يا رب أتوك شعثا غبرا يرجون رحمتك ويخشون عذابك، فيقول الله لهم أشهدكم أني قد غفرت لهم. طبعا هذه منقبة نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا وإياكم إياها. يعرفها من هاجر من بلده وخرج ممتلكا الزاد والراحلة وشمر عن ساعد الجد حتى يدرك الحجيج. فإذا وفق ليوم الحج الأكبر اللي هو يوم إيه؟ يوم عرفة، فهذا توفيق الله له. طبعا لعل أكثركم لم يذهب إلى الحج، الناس اللي ما راحتش زي الإمام ابن حزم كده. الإمام ابن حزم كان يطلق كثيرا من التصورات والأحكام في مسائل خاصة بالحج، لأن الإمام ابن حزم لم يحج معايا يا إخوة، فكان أحيانا يطلق مسائل يعني من قرأها في المحلى وغيره يصاب بالدهش، ازاي الامام ابن حزم يقول الكلام ده بس لان الراجل ما سافرش. فبرضه الناس اللي قاعده هنا واخد بالك اللزقه هنا في ارض المعاصي وارض الذنوب و و و مش زي الناس اللي بتروح هناك بقى. انت لا تقع عين اذا ذهبت الى هذه البقاع المباركه الا على خير، يعني حاجه غريبه. ولهذا مؤشرات الايمان تعلو بمجرد أن تعرف أن الله قد اصطفاك للحج، يعني أول بس بتقلك ألف 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 مبارك، واخد بالك أنت إزاي، أو ألف بركة بلاش مبارك كفاية علينا ولاده، واخد بالك أنت إزاي، أنت يا ربنا اصطفاك للحج، أنت ما أنتش متخيل أن هذا الأمر أمر جلل. أحكي لكم شيئا حدث لي في العام الماضي، كنت ممن اصطفاه الله تبارك وتعالى لأداء فريضة الحج. في أول الأمر في يوم نتيجة الحجيج جرت العادة في بلادنا أن الناس يدخلون عبر الشبكة العنكبوتية الإنترنت برقم البطاقة القومية ليعرفوا هم أخبارهم إيه. فلما دخلنا وكان ذلك قبيل العصر لم نجد ردا سوى لم يحالفكم الإيه الحظ، وطبعا يعني هكذا يقولون في هذا العام. خلاص يعني تلقينا الصدمة وعلمنا أن الله تبارك وتعالى لم يقدر لنا أنا وأهلي مسألة الإيه الحج. وقبيل المغرب بيسير فوجئنا باتصال أبشروا فلقد اصطفاكم الله تعالى في وفد الحجيج. بل قال الرجل شيئا عجيبا، قال كنت مع المفروض يعني كنت أنا والأخ حازم شومان والأخ أحمد جلال والإخوة، كنا نفترض أننا جميعا لمن أعرف كنا يعني في وفد واحد، وسبحان من قدر أن تصطفى هذه الجوازات وأن ترد بعض الجوازات. يقولون لنا من كل 100 جواز من كل 100 جواز تم اصطفاء 6 جوازات فقط. كانوا يعني كانوا ماشيين كده يعدي 100 جواز ويقوموا واخدين 6 اللي ايه اللي ربنا اختارهم واصطفاهم. فهمتم الحكايه دي؟ فالناس اللي بتبقى حاطه في بطنها بطيخه صيفي ان هو متعود انه ايه انه يطلع، بيتفاجئ بقى مفاجاه العمر. فمن ذهب إلى هذه البقاع الطاهرة المباركة التي نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا زيارتها يدرك هذا المعنى. وحينما ترى وفد الله عز وجل قد أتى من كل فج عميق بالتعبير القرآني الدقيق، تدرك عظمة هذه الأيام وبركتها وفضيلة أصحابها. ترى الشعث الغبر الذين يجاهدون الخلد إلى السرير والنوم. قد يظل إنسان متصل لا ينام أحيانا 2 أيام ليؤدي فريضة الحج، لا سيما إذا كان من الفقراء البسطاء. الناس بقى مش بتاعة الحج السريع اللي هي بتمر كده على الإيه بيلمس كده بس الأماكن عشان يثبت حضور، واخد بالك؟ فده أحيانا بياخدها مشي. وما أدراك ما مشقة أن تحج في وقت الحر الشديد، أن تتكلم عن شمس محرقة وفي وسط 3 مليون رسمي وممكن 1 مليون كده إيه يعني داخلين كده، تتكلم عن رقم في بقعة ضيقة، ورغم هذا تشعر بهذا المعنى. أتوني شعثا غبرا وكلهم يتجه إلى اتجاه واحد، قبلة واحد، وجهة واحد على اختلاف أصنافه. فمنهم المقبول ومنهم من دون ذلك. ف هذا معنى نرجو الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم له. وأنتم تعرفون أن في 10 ذي الحجة يوم العيد، وهو يوم النحر، وهو يوم النحر، وهو أعظم يوم عند الله بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج الإمام أحمد وأبو داود والبيهقي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعظم يوم عند الله تعالى يوم النحر ثم يوم القرر. يوم النحر ثم يوم القرر هو يوم القرار بمنى، هذا أعظم يوم عند الله عز وجل. ولهذا وبعد استحضار ما صحت نسبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما اجتمع عليه أهل التأويل اختلف فقهاؤنا أيهما خير أو أيهما أفضل، كلاهما خير ولكن أيهما أفضل، أيهما أخير. عشر ذي الحجة أم العشر الأخيرة من رمضان؟ وهنا أجاب الإمام ابن رجب الحنبلي إجابة جامعة في كتابه لطائف المعارف فقال: فرائض عشر ذي الحجة أفضل من فرائض سائر الأعشار، ونوافلها أفضل من نوافلها، فأما نوافل العشر فليست أفضل من فرائض غيرها، فصيام عشر رمضان أفضل من صيام عشر ذي الحجة، لأن الفرض أفرض وأفضل. والإمام ابن كثير وتبعه على ذلك بعض أهل العلم قالوا: لا، عشر أيام ذي الحجة خير من عشر أيام رمضان، عشر الأخيرة من رمضان، وليالي العشر الأخيرة من رمضان خير من ليالي العشر الأول، لأن فيها ليلة القدر، وهو قول اعتمده كثير من علمائنا جمعا بين النصوص، والجمع بين النصوص التي ظاهرها التعارض أولى من إهمال بعضها البعض، كذا قال الأصوليون. ما خصائص هذه الأيام وتلك الليالي؟ أولا، أن النبي صلى الله عليه وسلم حث فيها على العمل الصالح وشدد فيه، فدل ذلك على شرف الزمان وقيمة الوقت. وإذا شدد المشرع على عبادات وتكاليف في وقت استحسن الوقت والتكليف. وأنت تعلم أن الله تبارك وتعالى قد فرض عليك أشياء، مثال ذلك رجل فرض الله عليه الصلاة في أوقات خمسة، قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي في وقت وقت الشارع الحكيم أداء التكليف فيه، ماشي. ولكن أتى صاحبنا فصلى الظهر بعد العصر عامدا غير معذور، السؤال: ما رأيك؟ إيه رأيك أنت في المسألة دي؟ هل هذا هو مقصود التكليف؟ أن تأتي به في أي وقت وبأي كيفية وبأي طريقة؟ لا والله، هذا لا يقول به أحد. إذن إذا نص الشرع على أفضلية عمل في وقت، دل ذلك على شرف هذا الإيه؟ شرف هذا الوقت وشرف التكليف فيه وعظم أجره فيه. وصلت؟ وكذلك أمر صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام وتلك الليالي بالإكثار من التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد، لا سيما إذا علمنا وأيقنا أن الوقت قد دخل، والذي يملك هذا هم أهل المنسك. هو في وقفتين فعرف ولا وقفة واحدة؟ دي بقى ما يعرفوش يلعبوا فيه، صح؟ يعني هم لو كان عندهم مساح إن هم يبقى في 3-14 وقفات، كنت هتلاقي مصر بتقول لك الوقفة إيه السنة الجاية، وهتلاقي تونس تقول لك يا عم ريح دماغك بلا وجع قلب بلا وقف، هم اللي وقفوا عملوا ايه اخر فرق انت ازاي. وتلاقي الجماعة الايرانيين والحسينيين يقول لك لا احنا السنة دي مش هنحج، احنا ايه هنلغي القصه دي السنه دي لغايه لما نشوف بقى حل مع الجماعه الوهابيين دول. واخد بالك انت؟ هتسمع بقى الايه؟ ولكن الله رحيم. فمن جمله هذه الرحمه ان اهل المنسك هم الذين يحددوا وقت عرفة، وذلك يتحدد بدخول هلال شهر الحج، صح ولا لا؟ جميل. كذلك ففي هذه الأيام يوم التروية، وهو يوم الثاني من ذي الحجة، وهذا اليوم تبدأ فيه أعمال الحج. كذلك فيه يوم عرفة الذي أكمل الله تعالى فيه الدين وأنزل فيه قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وفيه يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر، وفيه الأضاحي التي تضحى قربة إلى الله، فصل لربك وانحر. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: والذي يظهر أن السبب في امتياز العشر من ذي الحجة اجتماع أمهات العبادة فيها من صلاة وصيام وصدقة وحج وإراقة دم في سبيل الله. ماذا يفعل المسلم في هذه الأيام؟ لقد ذكرنا في أثناء حديثنا أن المسلم يحرص غاية الحرص على مسألة العمل الصالح جملة في هذه الأيام، وإليكم شيء من التفاصيل التي يستحب للمسلم أن يحرص عليها قدر استطاعته في هذه الأيام. من ذلك أداء الحج والعمرة، أن الله تبارك وتعالى إذا امتن عليك ويسر لك أداء الحج والعمرة فقل الحمد لله. نسأل الله سبحانه أن يوفقنا وإياكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحج الإيه؟ المبرور. طب ما هو الحج المبرور؟ ما هو الحج المبرور؟ ما سمته؟ مش الجماعة عندكم هنا ما حد بيحج بيكتبوا له على البيت بتاعه حج مبرور وذنب مغفور يا حج محمدين؟ يعني ايه كلمة الحج المبرور؟ لا ما انا بسأل انا يعني طب نسأل الرجل المحترم اللي لابس نظارة وقاعد دهون. ايوه نورنا والله، خصصنا الف بركة. قول يا مولانا، قول يعني ايه الحج المبرور؟ طب يعني ايه الحج حجيجة؟ لا والله صحيح، يعني سؤال كده. طيب يعني ايه الحج المبرور؟ الحمد لله. يعني ايه الحج المبرور؟ الله خلاه لابس ابيض. احسنت، جزاك الله خير. الحج الذي لا يخالطه لا رفث. طب يعني ايه رفث؟ فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدل في الحج. يعني ايه رفث؟ ايوه جماع. لا، الجماع حرام. طبعا انا بتكلم لمين؟ للمتزوج. هذا احنا بنتكلم كل القصه دي في المتزوج مش اللي متجوز عرفي ولا ماشي مع واحده. انا بتكلم في نقطه الايه؟ اللي متجوز. فهو الراجل دلوقتي مسافر هو ومراته، وقت الشرع وقتا يحرم فيه هذا الايه؟ الرفض، ومقدمات هذا الرفض. واخد بالك انت ازاي؟ ده مساله سبحان الله، دي بتعمل ضبط للنفس. جميل. يبقى الحج المبرور هو الذي لا رفث فيه ولا فسوق ولا رياء ولا سمعة. جعل النبي صلى الله عليه وسلم جزاء الحج المبرور الجنة. كذلك من الأعمال الصالحة في عشر ذي الحجة صيام هذه الأيام أو ما تيسر منها. وحطينا كده كلمة أو ما تيسر منها على جان الجماعة اللي بيعقدونا في حياتنا كل شوية ويقعد يقول لك إيه صيام التسع متصلة لم يرد عن رسول الله، ويقوم مسكك من فضك ومش بعيد ان يقوم رميك بالبدعة، وممكن يرميك كده في صفيحة زبالة جنبه وهو ماشي واخد بالك انت عشان انت صمت تسع. امال يا عم امال لو يعني لو اتيت بمنكر بقى كنت عملت فيه ايه ولا تلبست ببدعة حقيقية؟ فانت يعني ربنا ابتلانا كده في الامة دي بالافراط والتفريط. ناس مشغلاني قناة المولد وميلو داي واخد بالك والرقصات على القهاوي، وناس تانية بتقول لك على الصيام المشروع بدلالة أدلة، المشروع بدلالة أدلة عامة وخاصة. يقول لك إيه؟ يقول لك بدعة. وما بين المطرقة والسندان يقف المسلم السني كالبنيان المرصوص، يقف شامخا لا يتأثر قدر استطاعته. فصيام هذه الأيام مسنون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عظم أجر الصيام عموما. من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. كذلك هذا الرجل الذي أخذ بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم 9 من ذي الحجة، في بعض روايات ثابتة وقد صحت نسبتها لرسول الله، فهل نقول أنه قد ابتدع في دين الله ما ليس منه؟ سيرد عليك قائلا ولكن صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يرى صائما لهذه 9. قلنا جمعا بين النصوص كل حدث بما رأى، فلا ينكر على من أخذ بما رأى، ولكن ينكر على من استطاع الجمع بين الدليلين ولم يقم بهما. وصلت؟ كذلك يسن صيام يوم عرفة على سبيل الخصوص. طب ليه بنصوم يوم عرفة يا صديقي؟ لماذا؟ هو أنت لا تنظر ولا تلتفت ولا يلتفت منكم أحد، وامضوا حيث تؤمرون. قول لي بقى ليه بيصوم يوم عرفة؟ ليه؟ لا بعد إذن حضرتك ماشي. سنة مؤكدة. أنا كنت فاكرها بدعة يا راجل. يعني ليه برضه؟ ليه ناس بتصوم؟ الراجل المحترم ده هو أيوه اللي لسه هيقعد ده، عشان اقعد يا مولانا استريح. الحمد لله على السلامة، ده احنا مستنيينك من بدري والله. قول يا مولانا قول. الناس بتصوم يوم عرفة ليه؟ ليه؟ الرسول صامه صح؟ ليه؟ قال لنا أجره إيه؟ الراجل اللي بيضحك ورا ده واللي مستني حد يقول له أجره إيه اللي يصوم يوم عرفة ده؟ ولا ده كان زمان قبل 30/6؟ لا عايز اعرف والله. صحيح اجره ايه؟ ايه؟ ده انا مش بقول لك كان زمان. اجره النبي قاله انه بيكفر مش 3 سنين، 2 سنين بس، واخد بالك انت؟ سنه ماضيه وسنه ايه؟ سنه باقيه. انا عايزك تفوق كده واخد بالك انت، وايه نوع الحشيش المخشوش اللي انت بتشربه ده؟ ايه يعني توب الى الله منه. قالوا من خصائص هذه الايام وتلك الليالي الاكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، ويذكر اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام. طيب هتكثر من ايه؟ قالوا تكثر من التهليل والتكبير والتحميد والتسبيح، وده بيسموه الذكر المطلق غير المقيد. ولهذا كان ابن عمر يكبر فيكبر أهل منى بتكبيره، واخد بالك؟ صح ذلك عنه، سواء ذلك كان ذلك بعد المناسك ولا قبلها، صح في الايه؟ في الاثنين، لان العبرة بعموم اللفظ، صح ولا لا؟ والنكرة في السياق تفيد العمومة والشمول حتى يرد دليل مخصص. مش الجماعة هنا بيدرسوا اصول برضه ولا انا بتهيألي؟ واخد بالك؟ صح، مش كلامي صح؟ ده كلام الاصوليين وسيدنا الشيخ احمد العيسوي، يمكن يعني ايه؟ يعني استاذنا في هذا المضمار، واخد بالك؟ فتاخد بالك بقى ان التكبير ده تكبير مطلق. طب يعني همشي ازاي كده في اي حته وانت ماشي كده كبر؟ عارف التكبير اللي هو تكبير العيد؟ قولوا بينك وبين نفسك، هذا مما يملأ بيوت المسلمين بركة. ولهذا كان صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثرون التكبير والتحميد والتهليل طيلة العام في بيوتهم. وأرجو الانتباه لكلمة طيلة العام، لأن ده مما يجلب بركات الله تعالى ويدفع سخط الله عن البيت. انت لما تدخل بيوت كتير من الناس تحس ان الشياطين ساكنه ومعشش، صح ولا لا؟ فجاه تلاقي البيت ولع بدون سبب. انت بتقولي بدون سبب؟ لا، هو في اسباب، انت مش واخد بالك انت، صح ولا لا؟ فاجتهد على مساله التكبير والتحميل والتسبيح والتهليل. وكان ابو هريره رضي الله تعالى عنه يخرج الى السوق في أيام العشر يكبر ويكبر الناس بتكبيره. لما تمشي كده وسط الناس وتقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فالناس تفتكر فيقوموا عاملين إيه؟ يكبر. طبعا أنت ممكن تمشي هنا في السوق بتاع زبتة يقول لك الواد شيخ لا إله إلا الله لا حول ولا قوة، هو فين؟ لا إله إلا الله يا ابني، كنت كويس يا حبيبي وحشاش وربنا فتح عليك ومواطن صالح يا ابني، واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي امر منكم. اخي بالك ايه اللي حصل يا ابني؟ في ايه؟ خرجت على الراجل لا اله الا الله وبقيت بتكبر في الشارع لا حول ولا قوه الا بالله. طيب، عندنا التكبير مطلق ومقيد زي ما احنا قلنا. يسن التكبير في عشر ذي الحج، بل وفي ايام التشريق، صح؟ والتكبير في العيد سنه عند جماهير الفقهاء، وهو مندوب عند السادة المالكية للجماعة وللفرد. قال الإمام مالك رحمه الله: الأمر عندنا أن التكبير في أيام التشريق دبر الصلوات، وأول ذلك تكبير الإمام والناس له تبع، دبر صلاة الظهر من يوم النحر، وآخر ذلك تكبير الإمام والناس معه، دبر صلاة الصبح من آخر أيام التشريق، ثم يقطع التكبير. أما السادة الحنفية فقد أوجبوا التكبير أيام التشريق على الرجال والنساء ولو مرة، لقوله سبحانه: أيام أكل، لما سئل عن أيام التشريق الثلاثة قال: هي أيام أكل وشرب وذكر. وإن زادوا على المرة يكون فضلا، ويؤدي جماعة وانفرادا، ويؤدى جماعة وانفرادا، ويكون التكبير للرجال جهرا، وتخافت المرأة بالتكبير. أما السادة الشافعية فيندب عندهم التكبير جماعة جهرا، قال الإمام الشافعي رحمه الله: فإذا رأوا هلال شوال أحببت أن يكبر الناس جماعة وفرادا في المسجد. يقصد ذلك فيه بعد رمضان إيه؟ شوال اللي هو العيد الإيه؟ العيد الأول للمسلم، والأسواق والطرق والمنازل، وللمسافرين والمقيمين في كل حال وأين كانوا يظهروا التكبير. أما السادة الحنابلة فعندهم الجهر بالتكبير سنة في حق الرجال بلا خلاف، والنساء يسن لهن التكبير لكن لا يجهرن به في حضرة الرجال. وصلت؟ ونحن قلنا أن التكبير على نوعين: تكبير مطلق وتكبير مقيد. التكبير المطلق هو التكبير الذي يقوم به المسلم في هذه الأيام الكريمة الفاضلة من غير تقيد بوقت أو هيئة أو كيفية. أما التكبير المقيد فهو التقيد أو هو المتقيد بدبر الصلوات، ووقته يبدأ عقب الصلوات المكتوبات لغير الحاج من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. طب لغير الحاج لأن الحاج يلبي، يعني مش معنى كده أن الحاج بيقفل بق، لأن الحاج عنده شغل تاني، عنده التلبية في حق. طب ومن لم يكن حاجا زي حالتنا، ها يكمل. نعم، إلى عصر آخر يوم التشريق أو أيام التشريق، وهو الثالث من ذي الحجة عند الحنفية والشافعية والحنابلة، ومن ظهر يوم النحر إلى صبح اليوم الرابع عند المالكية، والراجح قول الجمهور. ويكون التكبير عند الشافعية بعد صلاة كل فرض أو نفل أداء وقضاء وجنازة. وصلت؟ يعني نفترض دلوقتي ان مسجد ابو داود صباحنا الجمعة دي او الجمعة الجاية قال لك في جنازة، او مثلا بلاش مساجد يعني مسجد عام، فطبعا بعد ما يصلي الامام هيقوم دخلين الايه الجنازة، فالناس تنسى او تنشغل عن التكبير. يقول لك لا، حتى ولو كان بعد الجنازة جاز لك التكبير. التكبير يقصد تكبير بصوت عالي. وأيضا صيغة التكبير مما اختلف فيه علماء الملة رحمهم الله تبارك وتعالى، وذلك لأنه لم يصح شيء مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، وإنما صحت الآثار موقوفة على الصحابة. أثر عبد الله بن مسعود الذي أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح أنه كان يكبر أيام التشريق فيقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وأثر سلمان رضي الله تعالى عنه قال: كبر الله، فقولوا الله أكبر الله أكبر مرارا، الله أكبر وأجل. ماشي. وأثر عبد الله بن عباس من غداة عرفة إلى آخر أيام النفرة كان يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا. قال الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى: لم يصح شيء مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طب بنقول الكلام ده ليه؟ لأنه كانت تحدث منازعات ومشاورات ومشاكسات ومشاجرات بسبب الزيادة على هذه الصيغ في التكبير. واخد بالك أنت؟ يعني مثلا تدخل أنت جامع هيصلي فيه مثلا رئيس الوزراء، هيمشوا على التكبير بتاعكم؟ ما هو الوقت بقى التكبير بتاعكم وبتاعنا، يعني ايه؟ عارف انت ازاي؟ انت تبعنا ولا تبع التانيين؟ اخي ذلك طب يا عم فطب تدخل فتلاقي الناس بت ايه شغال: الله اما صل على سيدنا محمد، وتعرف انت اللي ايه لازم تمشي بنفس النسق الموسيقي والنغم، واياك ان تشذ، فمن شذ شذ
يعني خارج المسجد، يعني مش هيسيبوك حتى تخرج يعني. فإخواننا كانوا بيشددوا النكير، فيقوم الجماعة يقول لك هذا قد صح نسبته إلى الإمام الشافعي. فهذا حق، نعم صحت نسبته إلى الإمام الشافعي في كتاب الأم، لأنه كان يقول أن التكبير داخل في الذكر، الذكر العام، ولأنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صيغة فيها الجزم بإيه؟ بتكبير. فهو بيقول لك إن ده من باب الذكر العام، وإيه؟ فمن زاد فقد زاد في الخير. طبعا مردود بأن آثار أو أفعال الصحابة رضي الله تعالى عنهم أفضل، خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. بس احنا بنقول دلوقتي انت دخلت ولقيتهم بيعملوا كده، تعمل ايه؟ تعمل مشكلة، تتشاكل، تقول لهم انتم مبتدعين وزنادقة؟ لا لا، حتى لو انت مش هتتابعهم على نفس الايه، نفس القول. يعني انا شخصيا لو ادخل مثل هذا ما بقولش الكلام، بقول بس بصيغه يعني اسر وخلاص، ولا احدث ايه فتنه، وكفى المسلمين فرقه. يعني المسلمين دول ربنا يهديهم ويجمع كلمتهم على الحق والهدى، ينطبق عليهم لكل جماعه منا امام، ولكن الجميع بلا امام. فاحنا مش عايزين يا اخوانا نضخم الا الضخم، لما نشوف فعلا شرك او بدعه او ضلاله حقيقيه ورد النص الشرعي كتابا وسنه عليه، تؤمن تعمل ايه؟ تنتفض لهذا الامر. بقي عندنا من اعمال الخير والبر في ايام العشر من ذي الحجه الاضحيه. وانتم تعرفون ان الاضحيه هي ما يذبح من بهيمه الانعام الابل والبقر والغنم تقربا إلى الله تبارك وتعالى في البلد الذي يقيم فيه المضحي من بعد صلاة عيد النحر إلى آخر أيام التشريق. هذا التعريف قاله جمهور الفقهاء، إلا أن القيد بأنه يلزم المضحي أن يضحي في البلد الذي يسكنه محل خلاف ونزاع، محل خلاف ونزاع. ما الدليل على مشروعية الأضحية؟ قوله سبحانه فصل لربك وانحر، وعموم قوله سبحانه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. و أبشركم فكل الأحاديث الواردة في فضائل الأضحية لا تثبت عن رسول الله، لأنك قد تسمع في بعض الإذاعات أن من ضحى كان له بكل شعرة حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. طب الوقت افترض أن أنا جبت مثلا خروف شعره أكرد، ماليش حسنات؟ فهذه كلها ما بين الضعيف والموضوع تترنح. حكم الأضحية عند جماهير الفقهاء أنها سنة مستحبة، وقيل مؤكدة، وهو قول جمهور أهل العلم، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله ورضي عنه الذي يوجب الأضحية. لماذا شرعت الأضحية؟ ليه الناس بتضحي؟ ليه؟ لماذا؟ ليه عم الحج؟ فدوا، ما خلاص فدوا عن سيدنا إيه؟ فدوا يعني فدوا من اللي فدى مين؟ ربنا سبحانه وتعالى أعتق رقبة سيدنا مين؟ سيدنا إسماعيل. طبعا لعلكم جميعا شفتم الفيديو الكئيب الذي انتشر على اليوتيوب حينما سئل الشباب في القاهرة لماذا يضحى في العيد؟ ليه؟ شفتوا انتوا حد شاف ادخلوا كده على اليوتيوب في حاجه اسمها دوت مصر، هتشوفوا العجب عشان تعرفوا احنا وصلنا لايه. بس احنا احنا في ايام ما يعلم بالله ربنا يعني. فتسمع الواحد يقول له ايه، يقول له والله انا كنت فاكر او سمعت ان كان مش عارف اسماعيل بيضحي عشان كان ابراهيم هيموت. اه لا، وانت بتسمع بقى يعني العجب بقى، واخد بالك انت؟ فالراجل بيقول له يعني اسماعيل ولا ابراهيم؟ قال له اه هو واحد منهم اللي كان هيضحي بالتاني وخلاص. واخد بالك؟ يعني عجائب الدنيا السبع، وطبعا دي العجيبه الثامنه بقى. انا عايزك تتخيل، ويا ريتهم شباب صغير هقول خلاص دول بقى ضحايا العلمانيه المتطرفه، جم بقى في الايه في فترات الاهتراء الفكري. لا يا عيني، ده بيسال راجل كبير فبيقول له انا ما اعرفش، وحق له ان يقول ذلك. فلقد خرجت فاطمة نعوت وتبعها أناس من الأفاكين الخراصين، فقالت إذا كان هناك رجل صالح قد رأى رؤيا، فهل نكلف المسلمين إلى هذا اليوم أن يقوموا بأداء ما رآه في هذه الرؤية؟ رجل صالح شاف رؤيا، سيدنا إبراهيم رجل صالح وشاف رؤيا، خلاص يا عم يا عم افتكروا كابوس يا سيد. انما المجازر اللي احنا بنشوفها في يوم النحر ده ترضى ربنا؟ الدماء اللي بتراخ دي ترضى ربنا؟ يا اي والله ايه ده حلو يعني، اول ما سمعتها فعلا يعني تخيل بقى، تمخض الذئب فاتى لك بايه؟ فاتى لك بثعلب. يعني هيتمخض يجيب لك ايه؟ ده انا كان نفسي ان هي تتكلم بقى عن الناس اللي قاعده تدعك في السجون ولا بتموت ولا بتتدبح في اي بلد من بلاد الاسلام هنا وهناك. لا بس دول من بنها، من بنها ايه؟ لا دول من مصر الجديده والتجمع الخامس. فشرعت الاضحيه لان الاضحيه هي شكر لله تعالى على نعمه الحياه وإحياء لسنة سيدنا إبراهيم الخليل حين أمره الله عز وجل بذبح الفداء عن ولده إسماعيل، حتى يتذكر المؤمن صبر إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وإيثارهما طاعة الله ومحبته على محبة النفس والولد. وقت الأضحية ذهب جماهير الفقهاء إلى أن أيام التشريق الثلاثة هي محل للأضحية، وهي يوم العيد ويوم بعده أو يومان بعده اللي هو الثاني عشر والثالث عشر، فينتهي وقت الأضحية بغروب شمس اليوم الأخير من الأيام التشريقية. وقال الشافعية وهو قول للحنابلة أيام التشريق كلها محل للأضحية، فمن تعذر عليه الأضحية في اليومين الأولين فلا بأس أن يضحي في اليوم الثالث. وفي هذا سعة، لأن ممكن يكون في جزار واحد بس في البلد، والناس ما شاء الله في زفت ناس أغنية وبتاع، واخد بالك؟ والجماعة بتوع جامع أبو داود بيذبحوا لهم مثلا في اليوم مثلا ولا في أول يوم عشر مثلا عجول، فالراجل بيذبح دول وبعد كده يروح عايز يذبح بقى لبقية الناس، خد بالك أنت إزاي؟ فبيعمل إيه؟ فمقسم بقى. فأنت لو أنت جيت ضيقت عليه ها ممكن كده يذهب أجر الإيه؟ الناس. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر بن عبد الله قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد الأضحى، فلما انصرف أتى بكبش فذبحه فقال بسم الله والله أكبر، اللهم إن هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي، اللهم إن هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي. فدل هذا على أن الأضحية ليست واجبة. وكذلك صح عن علي بن الحسين رضي الله عنهما عن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ضحى اشترى كبشين ثمينين أقرنين أملحين، فإذا صلى وخطب أتي بأحدهما وهو في مصلاه فذبحه بنفسه صلى الله عليه وسلم، وقال اللهم هذا عن أمتي جميعا اللهم هذا عن أمتي جميعا. وسن رسول الله لمن نوى الأضحية ألا يأخذ من شعره ولا بشره شيئا. يعني احنا النهاردة الخميس هنخرج من المسجد فنلاقي القنوات آيت أعلنت دار الإفتاء السعودية بأن غدا الجمعة هو مثلا بداية العشر من ذي الحجة. يا كريم يا رب، يبقى الليلة دي بالنسبة لك لغاية الساعة 12 دي آخر فرصة ان انت تعمل ايه؟ تخلق بقى ايه؟ تاخد حاجة من شعرك، من بشرك، من أظافرك، واخد بالك، وما تاخدش حاجة من دقنك لان اخد من دقن حرام، واخد بالك انت ازاي؟ فتتخذ الأضحية من بهيمة الأنعام. يعني ينفع واحد يضحي بفرخة؟ واخد بالك انت ازاي؟ لا، لان الأضحية تكون من بهيمة الأنعام اللي هي الإبل، البقر، الغنم، وبشروط في الوصف والسن. والتضحية بالضأن أفضل عند الإمام مالك، وعلل ذلك بأنها أطيب لحمة، اللي هو لحم الضاني، أخذ بالك. وقال لذا ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم كبشين. لا بد في الأضحية من بلوغ السن المطلوبة، والسن المطلوبة ما يلي: 6 أشهر في الضأ، وفي المعز، في المعزة، سنة، وفي البقر 2 سنين فما علا، وفي الإبل 5 فما فوق. 2، سلامة الأضحية من كل العيوب الظاهرة البينة. قال صلى الله عليه وسلم: 4 لا يجزين في الأضاحي: العوراء البين عورها، المريضة البين مرضها، العرجاء البين ضلعها، الكثيرة التي لا تنقي. طبيعي واحد مثلا جزار ما عندوش دين يستغل جهالة من أمامه فيغرر به، فيبيع له مثلا جلالة أو مسراة، عجلة حامل زي ما احنا بنقول كده، أو حبس ضرعها علشان يحصل انتفاخ فتبان إن هي هترمي لحمة إيه؟ كتير. هل هذا يجوز؟ لا يجوز. كذلك إذا تعينت الأضحية، يعني أنا خلاص عينت إن أنا هشتري الإيه؟ الأضحية دي، لم يجز بيعها ولا هبتها وإن ولدت ضحي بولدها معها. وإن ولدت ضحي بولدها معها، زي ما أنا قلت لك أنت خلاص فعلا اشتريت بس ما كنتش تعرف المسألة دي، هتضحي برضه، يعني ما تاخدهاش بقى حلوة نفس الوقت وتقول إيه جت منك ما جتش مني خلاص ما فيش أضحية، لا هتضحي برضه. وصلت. والسنة أن يشهد المضحي أضحيته وأن يباشرها بنفسه، فإن لم يستطع استحب له أن يحضر ذبحها وأن يأكل منها شيئا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الأضحى لما تيجي تصلي العيد. السنة ألا تطعم قبل الصلاة وأن تأكل من أضحيتك بعد الصلاة، تلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يجوز التوكيل لشخص أو فرد أو هيئة أو جمعية لتقوم بهذا؟ نعم يجوزها، ويستحب تقسيمها 3، فكلوا منها وأطعموا البائسة والمعتر. فدل ذلك على جواز إيه؟ التقسيم 3، ولا يلزم، يعني ده يجوز بس إيه؟ لا يلزم منه ذلك. واتفق العلماء على أنه لا يجوز بيع شيء من لحمها أو شحمها أو جلدها. يبقى لا يجوز إن واحد يقوم مثلا يجي يدي للجزار فيقول له الجزار يا عم أنا هاخد مثلا 200 جنيه حق ذبحي واخد كمان الإيه الجلد والسقط أحيانا، هل هذا يجوز؟ قالوا لا يجوز، لأن هذا ليس ملكا لك الآن. يبقى اللحم بالجلد كله ده وقف إيه لله عز وجل، لا يجوز لك كمسلم أن تنتفع بشيء منه. أمال الناس تعمل إيه بالجلد؟ بتلم الجلود دي وتقوم تعمله دباغ عشان يتعمل لفقراء المسلمين أو يباع، فالناس تاخد الإيه الحاجات دي وتدخله في مصارف الخير للمسلمين. ثم نختم مجلسنا هذا بأنه إذا من الله علينا بشهود الخير في هذه الأيام فإن موسم الطاعات ينتهي بفرحة، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وفرحة المسلم ابتداء تقبل الله تبارك وتعالى لأعماله، ثم أن يشهد العيد مع المسلمين. وصلاة العيد سنة مؤكدة عند كثير من أهل العلم، وهو القول الراجح لقوله سبحانه فصل لربك وانحر. فصل لربك أي صلاة العيد ثم انحر. ثم بعد ذلك يستحب لك في هذه الأيام أي يوم العيد يستحب لك أن تفرح وأن تظهر المرح والسرور، وإياك ثم إياك وبدعة الذهاب إلى المقابر في هذا اليوم، وإياك ثم إياك وانتهاك الحرمات. يا ليلة العيد أنستينا والرجالة تقوم شرب حشيش وبانجو ويقول لك الليلة خمر ونساء، فيها حج بتعمل ايه؟ يقول لك انهاء ده الليلة ده احنا مظبطين، ده انا بقالي شهر قاعد مشيعين طنطا عشان نجيب الحتة دي، واخد بالك انت ازاي؟ في ايه يا سيدي؟ يقول لك ده احنا جايبين حتة بني. الله اكبر. فيعني نسأل الله السلامة والعافية، الرجالة بتضحك ايه الحمد لله على السلامة. نعم البقر الإناث هذه الصحيح أنها لا تجزي لأنها لا تبلغ السن، لأنها لا تبلغ، إن بلغت بعض العلماء جوزها، بعض العلماء جوزها لأنها تكون مسنة، فإن كانت مسنة جازت الأضحية بها لقوله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة. كذلك يستحب الاغتسال للعيد، ويستحب التهنئة بقولك في العيد تقبل جماعة السنين بيقولوا تقبل الله منا ومنكم، الرجال التانيين بقى هاي بيس يمان قشطة يا معلم ليلتك فل، لا كل ده ما وردش يعني يعني طيب ممكن اقوله؟ لا انا مش عايزك تقوله عشان ما تشابهش دول، انما ممكن تقول تقبل الله ربنا يتقبل منا ومنكم، واخد بالك يعني كلمه ايه؟ نعم كفايه ان انا عاشر الشعب المصري وانا اعرف اكثر من كده. قال ويستحب التزاور وصله الارحام في العيد، وهذا امر شدد الشارع عليه وأنكر على من يقوم بضده، الناس اللي بتقطع رحمها، واخد بالك واحد مختلف مع واحد فرق، واخد بالك زي الجماعة الإخوة كده اللي ربنا يهديهم لنا يا رب يا رب قبل ما موت، ويفهمهم إن الإسلام بيرمى عن سهم واحد، فيجي واحد يقول له شوف بقى أنا من يوم ما سمعت لله ثم للتاريخ وإنت أشكالك تبع الأشكال دي، شوف يا ابني أنت من طريق وأنا من طريق، طب يا عم جه العيد بقى ووشك في وشي سلم عليه قول لي السلام عليكم تقبل الله، لا حاش لا بد من تمييز الصفوف يا عم صل على النبي بس انا معاك في نفس الصف، خلي بالك يعني لا تحدث خرقا بالصف، خلي بالك عارف انت لابد ان يدخل بها هي دي برضه لابد ايه يعني فيستحب للمسلم أن يجتهد غاية الاجتهاد في إظهار الفرح والسرور والبشر. ولا بأس باللعب ولا باللهو المباح، يعني ما فيش مانع أبدا. الناس ما لها تعمل إيه في العيد؟ تصوت يعني، واخد بقى زي الناس اللي بتروح ليلة العيد. لا بس كان زمان كانوا يتلوهم لابسين السويد وبتاع وراح. طبعا دلوقتي اللي بيزور المقابر لا شفتشي، يعني تلاقي واحدة داخلة المقبرة واخد بالك لابسة ميني جيب وبتاع، في ايه يا حاجة؟ تقول لك أصل أنا رايح أزور أخويا. أخوك ايه يا ولي؟ أخوك ايه بس؟ الله يهديك. واخد بالك أنت ازاي؟ بكامل زينتها متبرجة وبتاع، وتقول لك أصل أنا رايح أزور. تزور ايه يا ولي؟ والله يا عبد الحاج. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرح والسرور في هذا اليوم قال: لتعلم يهود أن في ديننا فسحة. احنا مش مأكلين ولا احنا ولا لا، الشرع هو اللي بيقول لي امتى اقفل وامتى افتح، لاننا نفس بشرية فيها الاقبال والاقدام. ولهذا الاخ اللي ما بيترباش على التوازن بينتكس، ما بيقدرش يكمل. الاخ اللي ما بيترباش على التوازن ما بيقدرش يكمل. زي الساب اللي ما بيترباش على التوازن، انت قاعد تقول له غض بصرك هو بيعمل عادة سرية وبيتفرج على موقع اباحي، انت قاعد تقول له صوم وهو بيصوم لان هو ما عندوش توازن بس عنده مشاكل تانية، ما بيلعبش رياضة وعنده طاقة مكبوتة وعنده وعنده وعنده، فانت ما طلعتلوش الطاقة، فبتكون النتيجة انه ممكن يمشي مع واحدة في الحرام. فهمت انا عايز اقول ايه؟ لابد من احداث توازن حتى يستمر الإنسان في سيره. وأن يذهب الإنسان إلى مصلى العيد ماشيا إن تيسر، ويرجع من طريق غير الذي ذهب فيه. ويستحب وعظ النساء بعد صلاة العيد، كان النبي عليه الصلاة والسلام بعدما بيخلص خطبة العيد يذهب إلى النساء فيقول لهن: أكثرن الاستغفار فإني أريتكن أكثر أهل النار. أخذ بالك أنت، النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعظ النساء. طبعا الأمر قد يصعب الآن من رجل حتى لا تحدث له فتنة، طيب يعمل إيه؟ نحاول نوصل لهم الرسالة، أو نحاول أن نوجد أخوات يقدروا يقوموا بهذا الإيه؟ بهذا الدور. الدعوة النسائية دعوة خطيرة، لا سيما أن السنة الكونية الآن أن أعداد النساء تفوق أعداد الرجال. ولا بد أن تفهموا أن ضرب الإسلام سيكون من هذا. شوفوا لما ترفع الفولت بتاع الإباحية كده اللي فات، كم سنة؟ سنتين اللي فاتوا دول، لما رفعوا فولت الإباحية علشان يسيحوا دماغك، إيه اللي حصل؟ عايز تعرف إيه اللي حصل؟ بص على ابنك اللي في الثانوي، أنت ممكن ما بتاخدش بالك لأن أنت مشغول، بص على الولد وأنت هتفهم المشكلة وصلت لفين. قد يصل الأمر إلى زنا لأولاد صغيرين، إلى محرمات وانتهاك لأشياء لا يمكن تتخيلها. إذن لابد أن تنتبه، مخطئ من ظن يوما أن للثعلب دينا، فلابد وأن تنتبه. وأخيرا أيها الأفاضل، اجتهدوا غاية الاجتهاد في العيد أن تدخلوا السرور على فقراء المسلمين. أعظم يوم عند الله عز وجل هو يوم النحر. لو اجتهدتم أن تقوموا بهذا الدور ألا وهو دور الإيه؟ إدخال السرور، فهذا من أجل الأعمال، أجل الأعمال أن تدخل السرور على المسلمين. أختم فأقول أيضا، أقول هذا للإخوة بقى المتدينين، اجتهدوا في إدخال السرور على الفقراء، لأنني أسمع الآن كلمة لن نعطيهم، فهم كانوا يقتلوننا وساعدوا على قتلنا وساعدوا على كذا، هذا ما يوده أعداؤكم منكم، ودوا لو ظفروا بذلك. سيقوم المنصرون بدوركم، وتقوم الشيعة بدوركم، ويقوم العلمانيون بدوركم، وحينها تخسرون الأرض، وخسارة الأرض خسارة لفكرتكم التي من أجلها تعملون. فإياكم وهذا الذي يروج له الآن بين طبقات التيار الإسلامي. خدت بالك من بقول